الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. وكان الكلام في الاعتراضات الثلاثة، فالآن المصنف يريد أن يدفع هذه الاعتراض. كان حاصل الاعتراض الأول أنه لا نسلم تمامية الدليل المتقدم لإثبات المادة، بل نقول الجسم أمر واحد بسيط وهو عبارة عن هذا الاتصال الجوهري، وهذا الاتصال الجوهري معروض لعرض، وهذا العرض هو الاستعداد والقبول. والذي يعين هذا الاستعداد المبهم إنما هو الإفاضة من الفاعل، فلا موجب لأن نفترض أن هناك جزءا آخر جوهريان يتقوم به الجسم نسميه أو تسمونه المادة، بل نقول ليس الجسم إلا الاتصال والامتداد الجوهري، وهذا الامتداد الجوهري القوة الفاعلة العلة الفاعلية تعرض عليه أو تشعل له عرضا وهو الاستعداد، ثم هي تعين هذا الاستعداد وتزيل الإبهام عنه كلما قرب وقت وقوعه. هذا الاعتراض يجيب عنه المصنف بالجواب التالي. حاصل أنه على كلامكم فالجسم ليس فيه إلا الاتصال الجوهري، أي ليس فيه إلا الحيثية التي له بالفعل، فالجسم له حيثية فعلية فحسب لا قوة معها. فنسألكم، الصور التي قلتم بأنها تلحق للجسم عن طريق استعداد عارض له، هذه الصور هل هي عين الاتصال الجوهري متحدة مع الاتصال الجوهري أم غيرها؟ لا يمكن أن تقولوا بأنها متحدة مع الاتصال الجوهري الذي هو المقاوم للجسم، لأن المفروض أن تلك الصور النوعية امتدادات أخرى، كل واحدة منها امتداد فعلي قائم برأسه، اتصال جوهري قائم برأسه. فلا يمكن أن تكون متحدة مع الاتصال الجوهري المقاوم للجسم، يعني مع الصورة الجسمية. وإذا كانت لا يمكن أن تتحد معها، فلا يمكن حينئذ أن يكون الاستعداد والقبول قائما بهذا الاتصال الجوهري. بعبارة أخرى، الآن أنتم ماذا نفيتم من الجسم؟ قلتم لا يوجد في الجسم جزء آخر هو حيثية القبول، بل القبول أمرا العلة الفاعلة تجعله يعرض على الاتصال الجوهري الذي هو الجسم، فليس الجسم إلا هذه الحيثية، حيثية الاتصال الجوهري، وهذه بحسب الفراغ هي الحيثية الفعلية. فعلية الجسم باتصاله الجوهري بصورته الجسمية، والصور الأخرى فعليات أخرى مغايرة لها. ما معنى أن الاتصال الجوهري فعلية؟ يعني أنه متشخصا فيمتاز عن كل ما سواه، فتلك الصور النوعية الأخرى التي يفترض أن تلحق الجسم فعليات أخرى، تشخصات أخرى، فلا محالة تكون متميزة عن الاتصال الجوهري المقوم للجسم. وإذا كانت مغايرة لها فلا تكون متحدة معها، وإذا لم تكن متحدة معها فلا يمكن أن يكون الاتصال الجوهري هو القابل لتلك الصور النوعية. فلازم كلامكم أن الجسم لا يقبل شيئا من الصور النوعية. إذن النكتة في كلام المصنف هي هنا، أنكم أنكرتم أن يكون هناك جزء جوهريان تسند إليه حيثية القبول، قلتم ليس في الجسم إلا الصورة، يعني ليس في الجسم إلا الاتصال الجوهري. والصورة أنتم لم تناقشون فيما ذكرناه من أنها حيثية الفعلية، بل سلمتم بذلك، قلتم الاتصال الجوهري وحيثية الفعلية. أما حيثية القبول هنا ناقشتم، قلتم لا يمكن أن تكون مستندة إلى جزء جوهريا، وإنما حيثية القبول من أين نشأت؟ من عرض، من أمر عرضي. هذا الأمر العرضي من أين نشأ؟ من أين أتى؟ الفاعل أعطاه للاتصال الجوهري، فصار مستعدا بفضل قوة الفاعلية، العلة الفاعلية. طب إذا نقول الآن هذه الصورة الجوهرية أو هذا الاتصال الجوهري الذي هو حيثية الفعلية، أنتم لم تناقشون في كون حيثية الفعلية. إذا كان هو حيثية الفعلية فالجسم يكون متشخصا به، لا يمكن أن يكون للشيء الواحد فعليتان، لأن الشيء الواحد لو كان له فعليتان لكان له وجودان. وقد تقدم سابقا أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا بوجودين، متشخصا بتشخصين. وبالتالي فهذا الجسم فيه أو هو متقوم بحيثية الفعلية فقط. الآن الصورة النوعية التي يراد لها أن تأتي، صورة الحجاب، الآن هي حيثية فعلية أو حيثية قبول؟ بمقتضى أنها اتصال جوهري مقوم لجسم الحجر، مقوم لحجرية الحجر، فتكون فعلية. الآن قارنوا لنا بين الفعلية التي هي تقوم الجسم، أصل الجسم، وبين الفعلية التي تقوم الحجر أو حجرية الحجر. هذه فعلية وتلك فعلية أخرى، هذا تشخص وذاك نحو آخر من التشخص. فلو كان الجسم ليس فيه إلا حيثية الفعلية لما كان قابلا لأن تعرض عليه صورة أخرى من الصور النوعية. فلا معنى حينئذ لافتراض أن الاستعداد عرض يقوم في تلك الفعلية، فإنه ما دامت تلك الفعلية في حد ذاتها تأبى عن القبول، فلا يمكن أن يعرض الاستعداد لذلك الاتصال الجوهري ولو أراد الفاعل ذلك. الحقيقة هذا يكون محالا، الفاعل لا يمكن أن يريده.
صحيح، يعني هنا يمكن أن يقول أن صحيح أن الصورة الجوهرية لا تقبل هذه الصورة المغايرة لها، لكن إحنا افتراضنا أن العلة الفاعلية هي التي تجعل هذه الصورة والاتصال الجوهري يقبل هذه الصورة الأخرى.
تجعله كيف؟
تجعله كما أنها تفيد
هو في بيانه، تجعل العلة الفاعلية هي التي تجعله يقبل. تجعله يقبل كيف؟ يقول بأن تعرض عليه الاستعداد والقبول. نحن نقول أصلا عروض الاستعداد والقبول له أمر ممتنع. لماذا؟ لأن الاستعداد والقبول فرع الاتحاد، حتى تكون قابلا لشيء لابد أن تكون متحدا معه، أما إذا لم تكن متحدا معه فلا إمكانية للاستعداد، فلا يمكن أن يحل فيه عرض اسمها استعداد والقبول، حتى ولو فرضتموه من قبل العلة الفاعلية. إرادة العلة الفاعلية لا تتعلق بما هو محال، وبالتالي فلا يمكن أن تعرض عليه شيء من تلك الصور. هذا بيان المصنف. إذا حاصل ما أفاده هو أنكم بعد نفيكم للمادة ينحصر الجسم عندكم في فعلية محضة لا قوة معها في ذاتها. أما زعم أن هناك أمرا عرضيا اسمه الاستعداد والقبول يأتي إلى تلك الفعلية من قبل العلة الفاعلية، وبتبع عروض هذا الاستعداد للاتصال الجوهري تلحق به الصور النوعية، فهذا زعم باطلان لأنه محالان، لأننا لا نستطيع أن نفترض أن فعليتان تقبل فعلية أخرى، سواء كان القبول من نفس ذاتها أم كان القبول بأمر خارج عنها، بأمر عرضي لاحق لها عارض لها. فكل ذلك يكون هي في حد ذاتها تأبى عن أن تكون لها فعلية أخرى، إذ لازم ذلك أن يكون الجسم الواحد موجودا بوجودين له فعليتان، وهذا محالان. سواء فرضنا أن القبول مستند إلى نفس ذاته أم فرضنا أن القبول مستند إلى أمر عارض له لاحق له. يعني شوف في الحقيقة الدليل الذي ذكره المصنف سابقا على إثبات المادة ماذا كان؟ أن الجسم فيه حيثيتان بلا إشكال، حيثية القوة حيثية الفعل. حيثية القوة قلنا في الدليل لا يمكن أن تكون مستندة إلى حيثية الفعل. الآن هؤلاء كيف ناقشوا؟ قالوا نعم حيثية القوة لا يمكن أن تكون مستندة إلى ما به حيثية الفعل، لكن مع ذلك نقول حيثية القوى، فلنفترض أنها أمر عرضي يكون لاحقا للمادة، يكون لاحقا للجسم، يكون لاحقا للاتصال الجوهري. طب حينئذ لم نسنده إلى نفسه الحيثية التي له بالفعل، أسندناه إلى العلة الفاعلة. نقول العلة الفاعلة هي جعلت فيه مفهوم الاستعداد، مفهوم القبول، جعلت في حيثية الاستعداد وحيثية القبول. نقول القوى الفاعلية أين جعلت حيثية الاستعداد والقبول بزعمكم؟ جعلته في الاتصال الجوهري الذي هو فعلية محضة. خب الفعلية المحضة في ذاتها تأبى عن أن تكون لها فعلية أخرى، إذا كانت تأبى عن ذلك فلا يعقل أن تتصف بهذا العرض الآتي الذي زعمتم أنه آت من قبل العلة. فكما أنه قلنا لا يمكن أن تستند حيثية القوة إلى ما به حيثية الفعل ذاتا، فكذلك نقول لا يمكن أن تستند حيثية القوة إلى ما به حيثية الفعل عروضا ولحوقا من الخارج، كلاهما يكون ممتنع. يعني مثلا الآن لنفترض هكذا، لنفترض الماء مثلا، هل يمكن مثلا مثلا تلوينه أو مثلا تجسيمه، مثلا جعله مكعبا لنفترض في حال كونه ماء في البحر مثلا، هل يمكن لك أن تجعل هذا الماء مكعبا الآن؟ لا نستطيع أن نجعله مكعبا. لماذا؟ هو بذاته لا يقبل ذلك. طب هل تستطيع آلة الماء أن تجعله مكعبا وهو في مكانه؟ أيضا لا يقبل ذلك. ما دام هناك إباء ذاتي منه لأن يصير مكعبا، فهذا الإباء الذاتي يمنع أن يكون مكعبا بذاته، ويمنع أن يكون مكعبا بفضل الغير، كلاهما يكون ممتنعا، لا فرق بينهما من ناحية الامتناع. الآن إذا كان هكذا، إذا كان الماء لا يقبل التلون مثلا، لا يقبل أن يكون له لونان، بذاته لا يمكن أن يتلون، ومن قبل الغير لا يمكن أن يتلون أيضا، ما نحن فيه من هذا القبيل؟ هذا الاتصال الجوهري وحيثية فعلية، فعلية محضة لا استعداد معه، تأبى عن القوة. ما معنى حيثية فعلية؟ يعني بذاتها هي الوجدان، فإذا في ذاتها تأبى عن الفقدان، ما كان في ذاته يأبى عن الفقدان، فالفقدان لا يمكن أن يكون لاحقا له لذاته، ولا يمكن أن يكون لاحقا له من قبل الغير. فرضكم فرض محال، والدليل حينئذ يكون دليلا تاما. هذا حاصل جواب المصنف. نقرأ. طبعا هذا جواب أول للمصنف، هناك جواب ثاني له سيأتي عندما نصل. فإنه يقال، إذا لا يقال، فإنه يقال مغايرة الجسم بما أنه اتصال جوهري لا غير مع كل من الصور النوعية. شوف على كلامكم أنتم ماذا زعمتم؟ الجسم ليس إلا الصورة الجسمية، والصورة الجسمية غير الصورة الحجرية، غير الصورة الناطقية، هذه صورة تلك صورة أخرى، هذه فعليتان تلك فعلية أخرى، والجسم ليس فيه إلا الصورة الجسمية، ليس فيه إلا هذا الاتصال الجوهري. فإذا بين الجسم وبين الصور النوعية مغايرة. إذا كان الجسم هو الصور، هو الصورة الجسمية، والصورة الجسمية مغايرة للصور النوعية، فهذا الجسم إذا أيضا مغايرا للصور النوعية بالضرورة. مع كل من الصور النوعية هذه المغايرة تأبى أن يكون الجسم موضوعا للقبول والاستعداد لها، حتى لو فرضنا القبول والاستعداد أمرا عرضيا وهو موضوعه، هذا محال. بل يحتاج إلى أمر آخر، لا يأبى أن يتحد مع كل من الصور، من الصور اللاحقة. ما معنى يتحد أو لا يأبى أن يتحد؟ يعني يكون مبهما تعينه الصور اللاحقة، وهي حيثية القوة، حيثية عدم التحصر، حيثية الفقدان، حيثية المادة، فيكون في ذاته. فتم إذن الدليل المتقدم، يعني هذا جواب المصنف انتهى. وإذا تم ذلك فيكون الجسم في ذاته قابلا لكل منها، وتكون الاستعدادات الخاصة التي تتوسط بينه وبين الصور الممكنة أنحاء تعينات القبول الذي له في ذاته. مصنف يريد أن يقول هكذا، وهذا سنستفيد منه لاحقا، أن المادة الموجودة في الجسم سارية في السلسلة، هذه المادة سارية في السلسلة، هذا استعداد مطلق، استعداد مبهم، لا يتعين بأن يكون حجرا مثلا، لكن هذا الاستعداد المبهم يكون قابلا لأن يتشكل مثلا لاحقا على شكل حجر، أو يكون قابلا لأن يتشكل على شكل إنسان، ففيه قبول للاستعدادات المتعينة، هو في حد ذاته مبهما، ليس حجرا، ليس انسانا، ليس فرسا، ليس شجرا، لكنه قابل لان يكون هذا، قابلا لان قابل سار في الجميع، محفوظا في الجميع. هذه الاستعدادات ناشئه من اين؟ ناشئه من الصوره النوعيه التي تلحقه. اذا هو قابل لان يتحد مع هذه، قابل لان يتحد مع هذه، قابل ان يتحد مع اي صوره اخرى محفوظه. فاذا فيكون في ذاته قابلا لكل منها. وتكون الاستعدادات الخاصة التي تتوسط بينه وبين الصور الممكنة. شوف الآن هذه الصورة، هذا الذي رسمناه الآن مثلا، هذه الصورة ليست المادة، لكن هذه الصورة هنا في هذا المكان ثمة استعداد في المادة يمكن أن يتحد معه، هنا في هذا المكان ثمة استعداد في المادة يمكن أن يتحد مع هذه الصورة. لذلك المصنف ماذا يقول؟ شوف العبارة، الاستعدادات الخاصة، لنفترض هذا المقطع من الاستعداد الذي يتوسط بين المادة وبين الصورة النوعية، هذا الاستعداد ما به؟ يقول أنحاء تعينات القبول التي له في ذاته. ما دام القبول الذي له في ذاته قبولا مبهما، فله أنحاء من التعينات يمكن أن يتعين بهذا الشكل مثلا، يمكن أن يتعين بهذا الشكل، يمكن أن يتعين بأي شكل. ثم الآن ماذا يقول؟ الآن ينظر المصنف يذكرنا بمطلب تقدم سابقا، هذا المطلب حتى نشرحه مع قطع النظر عن العبارة. نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا إذا تذكرون في الدروس السابقة في مبحث الجسم، قلنا الصورة التي للجسم صورة مبهمة، الصورة الجسمية صورة مبهمة، هي فعلية بمعنى أنه يفرض فيه الأبعاد الثلاث، لكنها في الوقت ذاته تكون مبهمة، لأن هذه الصورة الجسمية هل هي صورة الفرس؟ غير معنى. هل هي صورة الشجر؟ غير معنى. هل هي صورة الحجر؟ غير معنى. فالصورة الجسمية فيها إبهام، هذا الإبهام كيف يزول؟ قلنا سابقا بالجسم التعليمي الذي يعرضها، بالامتداد العرضي الذي يلحقها. هل هي الآن مكعبة أم هي الآن مخروطة أم هي الآن أسطوانة أم كرة؟ هذا تحدثنا عنه في مبحث الجسم. تحتمل هذا، تحتمل ذاك، تحتمل ذاك، بالرغم من كونها صورة وفعلية من ناحية أصل وجود امتدادات ثلاثة، أصل وجود أبعاد ثلاثة، إلا أنه هل هذه الأبعاد الثلاثة فعلان الآن في كرة أو في أسطوانة أو في مخروط أو في مكعب؟ هذا كله إذا صح التعبير مسكوت عنه، مبهم. ما الذي يعينها لكي تكون مكعبة؟ امتداد الجسم التعليمي الذي يلحق بها، الذي يعرض لها، التعينات التي تأتيها من قبل الأعراض. هنا ما نحن فيه في مبحث المادة من هذا القبيل. المادة في حد ذاتها استعداد مبهمان، لكن هذا الاستعداد المبهم يحتوي على أنحاء من الاستعدادات المتعينة التي تقبل الاتحاد مع أي صورة نوعية المطلوبة. فالمصنف يقيس هنا فقط أنه كما قلنا سابقا هناك إبهام في الصورة، يزول هذا الإبهام بالأعراض، بالأعراض اللاحقة من اللون مثلا أو المقدار أو ما إلى ذلك، كذلك فيما نحن فيه نتحدث عن إبهام في المادة، هذا الإبهام الذي في المادة يزول بتعين هذا الاستعداد المبهم لأن يكون هذه الصورة النوعية بخصوصها أو تلك الصورة النوعية بخصوصها أو الصورة النوعية الثالثة بخصوصها وهكذا. فقط تنظير، هذا لا علاقة له بالمطلب، لكن طبعا العبارات التي استخدمها المصنف تربط البحث إلى حد ما. يقول شوف، فنسبة الاستعدادات المتفرقة المتعينة إلى الاستعداد المبهم الذي للمادة في ذاتها، نسبة هذه الاستعدادات المتعينة في المادة إلى الاستعداد المبهم الساري في الجميع المحفوظ في الجميع، نسبة الأجسام التعليمية والامتدادات المقداريه، الامتداد العرض العرضي او العرضي، تقدم سابقا الامتداد الكمي التي هي تعينات للامتداد والاتصال الجوهري، نسبتها الى الاتصال الجوهري. يعني كما انه في الصوره يوجد ابهام، هذا الابهام يزول بالاعراض، كذلك المادة عبارة عن استعداد مبهم سيال. هذا الاستعداد المبهم السيال يزول بأي شيء؟ باستعدادات متفرقة متعينة لقبول هذه الصورة أو تلك الصورة أو الصورة الثالثة وهكذا. هذا هو الجواب الأول عن هذا الاعتراف. جواب ثاني، سلمنا أنه يمكن للاتصال الجوهري أن يكون معروضان للقبول والاستعداد الآتي من قبل العلة الفاعلة. إذا الجواب الأول لا نسلم ذلك، لأن هذا أصلا غير معقولا. ليش غير معقولا؟ لأن هذه الصورة، هذا الجسم لم يبقى فيه إلا حيثية فعلية، فلا يكون قابلا للقبول أصلا، لا يمكن أن يتحد مع أي صورة نوعية حينئذ. انتهى. الآن الجواب ماذا نقول فيه؟ سلمنا أن هذا القبول والاستعداد يكون قائمان في الجسم بمعنى الاتصال الجوهري فقط. إذا ليس في الجسم إلا الاتصال الجوهري، وهذا الاتصال الجوهري سلمنا أنه هو معروض الاستعداد والقبول. إلا أنه مع ذلك يرد عليكم محذور آخر، وهو تقدم الشيء على نفسه بالزمان. توضيح المطلب أن الجسم حادث بلا شك وليس قديم. كل جسم فهو حادث، وهو حادث زمانيا، حادث بالحدوث الزماني، يعني كان زمانا هذا الجسم فيه معدوما ثم وجد بعد ذلك زمان. وكل حادث زمانيا سيأتي لاحقا في البحث عن السبت واللحوق والتقدم والتأخر والحدوث والقدام، سيأتي أن كل حادث زمانيا فلا بد وأن يكون مسبوقا بإمكانه. الآن هذا الجسم بزعمكم ما هو؟ شيء واحد بسيط، وهو الاتصال الجوهري. وهذا الاتصال الجوهري هو الحامل بزعمكم أيضا للاستعداد والقبول. فيكون هذا الاتصال الجوهري هو الحامل لإمكان نفسه. لأن استعداده وقبوله ليس إلا بمعنى إمكانه واستعداده. فإذا كان هذا الجسم ليس إلا الاتصال الجوهري، والاتصال الجوهري هو الحامل للاستعداد، فيكون الجسم حينئذ هو الحامل لإمكان نفسه، فيكون متقدما على نفسه بالزمان. لماذا متقدم على نفسه بالزمان؟ لأن كل جسم فيجب أن، أو كل حادثان فيجب أن يكون مسبوقا بالإمكان، والمفروض أن هذا الآن حامل لإمكان نفسه، فالإمكان الذي هو سابق له الآن هو حامل له، فصار الشيء الواحد متقدما على نفسه بالزمان. يعني شوف، نحن لو قلنا بأن الجسم عبارة عن مادة وصورة، نقول بأن المادة متقدمة على الجسم، المادة هي الحامل. يعني شوف هكذا، نقول هكذا، الآن هذه المادة هي الوعاء، فيها ماذا؟ فيها الإمكان. لنفترض الآن حتى يكون الجسم، حتى نصل إلى مرحلة الجسم، يجب أن يكون مسبوقا بأي شيء؟ بالإمكان. نحن على مبنانا لا يوجد إشكال، لأن الجسم عندنا مسبوق بالمادة، لأن المادة علة للجسم، لأن المادة جزء مقوم للجسم. الجسم حتى يصير جسمان لابد له من المادة زائد الصورة حتى يصير ماذا؟ جسما. فنقول ليس الجسم بما هو جسمان الحامل للإمكان، بل الجسم مسبوق بأمر هو المادة، وهذه المادة هي التي تحمل إمكانه، فلا شيء. لأن الحامل للإمكان أمر آخر غير الجسم وهو المادة، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه بالزمن. لكن الآن أنتم على مبناكم، الجسم ليس إلا أمرا واحدا بسيطا لم ينشأ عن أي شيء، وهذا الجسم هو الحامل للإمكان، والإمكان بحسب الفرض يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون سابقا. فكان الشيء متقدما على نفسه بالزمان. الإمكان حتى يكون سابقا للجسم يجب أن يكون موجودا. أين يوجد الإمكان؟ يوجد في الجسم، فصار الجسم متقدما على نفسه تقدما زمانيا. هذا محال، هذا بيان
الإمكان للصور اللاحقة.
إن كان مع استعداد الصور الواحدة.
وليس للصور، وليس للجسم المظهر.
نعم ليس يعني.
لا
أيضا هو إن كان للجسم المبهم للصورة الجسمية وإن كان للصور النوعية اللاحقة.
إن هو وجد هذا الجسم وجد فيه الإمكان.
لا لا ليس وجد هذا الجسم وجد فيه الإمكان. أولا وجد في المادة. طبعا الآن السبق رتبي. وجد في المادة. وجدت المادة. هذه المادة وجدت في ضمن الصورتين. بعد أن وجدت في ضمن الصورتين تشكل منها الجسم. الفرق أنه هناك تقدم رتبي وليس هناك تقدم خارجي. المادة لا يعقل أن توجد بدون فعليتان. المبهم لا يمكن أن يكون موجودا إلا في ضمن تعينه. هذا كله يجب أن يفترض افتراضا رتبيا تقدما رتبيا. سيأتي ذلك في معنى كون المادة عند
اتصال الجو وصير اتصال الجسم واحد. هو وجد ووجد فيه الإمكان للصورة.
يعني سواء الآن أنا أعتقد أن الكلام يتم حتى بالنسبة للصورة الجسمية. أنتم تريدون أن تقولوا هكذا بأنه هذا الكلام يتم بالنسبة للصور النوعية. نقول نعم مسلم. بالنسبة للصور النوعية أيضا يأتي الإشكال أن هذا الإمكان إمكان هذا الحجر حتى يوجد لابد أن يكون مسبوقا بإمكانه. هذا الإمكان أين هو قائما؟ مفروض في الاتصال الجوهري الذي ليس لدينا غيره فيكون سابق فيكون متقدما على نفسه لسان. يأتي دليل المصنف. الآن هذه الأدلة من المصنف قابلة للمناقشة. يوجد فيها تغرات ولا يوجد فيها تغرات مرده إلى يعني إلى المطولات أو يعني لابد حينئذ من تعميق البحث أكثر من ذلك حتى نرى أن هذا الكلام يتم أو لا. أنا مثلا أرى أن هذا الاستدلال مثلا فيه إشكال لكن النتيجة الآن بينا كلام المصنف من ناحية أن هذا ما يريد يقول ولو كان الجسم
الكلام هنا في الاستعداد
هو
الذي سلمنا بأنه الجسم غير حامل الصورة الجوهرية والاتصال الجوهري غير حامل لهذا
الاستعداد
فإنما يفاض
فيحمله بالأخير يحمله من قبل العلة
يحمله من قبل العلة بعد
يعني يعرض عليه نقول الآن يعرض عليه من قبل العلة
لا يحتاج لفرض أنه يكون مسبوقا بالإمكان ومسبوقا بال
نعم وكل حادث هذه كبرى سيأتي إثباتها الآن أخذها كأصل مسلم كل حادث زمني فلابد أن يكون مسبوقا بالإمكان فهذا الإمكان أين هو عارضا إن قلتم محل عروضه هو الجسم صار الجسم متقدما على نفسه في الزمان إن قلتم محل عروضه هو المادة والمادة متقدمة رتبة على الجسم تستطيعون حينئذ حلها ليش
شيخي ما في مصادرة في إمكانين في إمكان لوجود نفس هذا الحادث وفي إمكان للصور الله في إمكان للصور يعني أنا عم نطلب الإمكان اللي هو للصور
لذلك أنا قلت الإشكال يتم في الإمكانين لسنا نطلب بالنسبة للصورة الجسمية لابد أن يكون هناك قابلية لهذه الصورة الجسمية بالنسبة للصور النوعية لابد أن يكون هناك قابلية للصور النوعية كلاهما يجري فيهما الإشكال
في إمكان لنفس حدوث أي أمر
كلاهما يجري فيه الإشكال أي إمكان أي أو أي مهما كان الأمر المستعد له بالنتيجة ألا يحتاج إلى سبق استعداد له وهذا الاستعداد أين هو قائما في الاتصال الجوهري فإن يكون قائما في الجسم نفسه والحال أنه يجب أن يكون سابقا للجسم لأن الجسم لأن الجسم حادث زمانيا فيجب أن يكون مسبوقا بالإمكان فإذا كان الإمكان موجودا في الجسم فالجسم إذا موجود قبل وجود الجسم هذا تقدم الشيء على نفسه كلاهما يأتي فيه الإشكال لأنه خلطة
حتى في المادة كمان نفس وجود المادة مش بحاجة لإمكان نفس وجود
لا لابد من أن ينتهي إلى أمران لابد أن ينتهي إلى أمران الإمكان ذاتي له ونحن ما ندعيه أننا نثبت المادة التي هي أمر الإمكان والاستعداد ذاتها حقيقتها ولا يلزم التسلسل حينها لابد أن ننتهي إلى أمران يكون الاستعداد ذاتيا له ونحن ما ندعيه أن هناك جوهران الاستعداد ذاتي له بل هو عين الاستعداد هو حقيقته هي الاستعداد هو المادة حينئذ في المادة لا تستطيع أن تقول يجب أن تكون مسبوقة بالمادة لأن أو الاستعداد لأن الاستعداد عين المادة عين القبول عين المادة على مبانيهم إذن ولو كان الجسم بما أنه اتصال جوهري هو الموضوع للاستعداد والجسم من الحوادث هو الموضوع للاستعداد والجسم هذه الحالية والجسم من الحوادث يعني والحال أن الجسم من الحوادث والحوادث هي الأمور التي يسبقها إمكانان لكان الجسم حينئذ حاملا لإمكان نفسه فكان متقدما على نفسه. أنتم المشكلة جعلتم الجسم ليس نتيجة المادة والصورة، ليس نتيجة متحصلة من ضم المادة إلى الصورة، بل الجسم عندكم هو الصورة. وقلتم هذا الجسم لا يوجد لدينا أشبه مثلا بالمقدمات والنتيجة، لا، من أول الأمر لدينا الجسم، لكان حاملا لإمكان نفسه فكان متقدما على نفسه بالزمان. الإشكال الثاني ماذا كان؟ الإشكال الثاني هكذا كان، أنكم كيف أثبتتم وجود المادة؟ قلتم لابد وأن تكون حيثية القبول مستندة إلى حيثية أخرى غير حيثية ما به الفعل، وفرضتم أن هذا الذي تقوم به حيثية القوة أو حيثية القابلية أو حيثية الاستعداد يجب أن يكون جوهرا، مع أنه ماذا؟ الاستعداد والقبول. إذا تأملنا في معناهما فسنجد أنهما من المعاني التعلقية من الأعراض. فالاستعداد معنى عرضيان فلا يمكن إسناده إلى جوهرين، الاستعداد من الأعراض لا من الجواهر. أنتم عندكم بزعمكم أن المادة هي الاستعداد، والحال أن الاستعداد استعداد لأي شيء، لابد أن يكون استعدادا لمتعلق لمستعد له. فالاستعداد إذن أمر عرضيان، القبول إذن أمر عرضيان، والأمر العرضي لا يمكن أن يكون هو الأمر الجوهري. هذا كان حاصل الإشكال الثاني المتقدم. كيف يرد المصنف هذا الإشكال؟ يقول وأما الإشكال الثاني فيندفع بأن الدليل الذي ذكرناه لإثبات المادة يثبت واقعية في الجسم هي واقعية الاستعداد والقبول. وهذه الواقعية التي في الجسم واقعية مقومة له، فلا يمكن أن تكون أمرا عرضيا ومستندة إلى أمر عرضي. ونحن سميناها المادة، ومن ضيق التعابير قد نسميها أيضا بالاستعداد والقبول، إلا أن هذا من ضيق العبارة ليس إلا. بحثنا في الحقائق، بحثنا ليس في الألفاظ. يعني المصنف يريد أن يقول لهم المشكلة من أين نشأت؟ نشأت من تعبيرنا عن المادة بأنها استعدادا، من تعبيرنا عن المادة بأنها قبولا. فقلتم حينئذ لفظ القبول في معناه العرفي واللغوي في مفهومه ما هو؟ عبارة عن أمر عرضي لأنه من المعاني التعلقية. نحن نقول في الدليل الذي أثبتناه قلنا الجسم يتكون من حقيقتين، حقيقة به فعليته وحقيقة به استعداده وقابليته. طب هذه الحقيقة من ضيق العبارات في بعض الأحيان نعبر عنها بأنها استعدادان وقبولان، وإلا فالاستعداد والقبول بالمعنى الذي نريده في المقام ليس إلا جوهران قائما بذاته، استعداد محضان مبهمان لا داعي لأن تفرض معه المستعد له فيكون أمرا جوهريا ولا يكون أمرا عرضيا. إذن إشكالكم إنما يتم لو كان بحثنا بحثا في الألفاظ وفي المفاهيم العرفية واللغوية، بحثنا ليس ذلك، بحثنا في الحقائق، في حقائق الأشياء، في حقيقة الجسم مما تتكون. وحقيقة الجسم تتكون من قابليته للصور ووجود صور فيه فعلا. الآن كيف تعبرون عن هذا المعنى؟ من ضيق العبارات عبرنا عنه بالاستعداد والقبول. لذلك يقول وأما ما قيل إن المفهوم من القبول مفهوم أو معنى عرضي قائم بالغير، فلا معنى للكون بكون المادة قبولا بذاته، وهو كون القبول جوهر. ليش لا معنى له؟ لأنه كون القبول جوهر. القبول الذي هو أمر عرضي أنتم جعلتموه مادة، جعلتموه جوهرا. مصنف يقول فيدفعه هذا الاعتراض أن البحث حقيقيان، والمتبع في الأبحاث الحقيقية البرهان دون الألفاظ بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية. برهان المتقدم يثبت لنا أن الجسم له واقعيتان، واقعية أنه يقبل الصور، يقبل التشكل بأشكال مختلفة، وواقعية أنه لا بد أن يكون على شكل فعلي الآن. هاتان الواقعيتان هل يمكن إسنادهما إلى ذات واحدة؟ لا يمكن إسنادهما إلى ذات واحدة، لأن المقوم للحيثية الأولى هو الوجدان، والمقوم للحيثية الثانية أو لازم الحيثية الثانية هي هو الوجدان وهو الفقدان، وهذان أمران لا يجتمعان ببديعة العقل لمكان التقابل بينهما. الآن كيف تعبرون عن المادة؟ تسمونها مادة، تسمونها استعدادا، يصبح هذا حينئذ مبحثا صياغيا لفظيا له علاقة باللغة، هذا بحث آخر. المهم أنه هل باستطاعتكم من خلال هذا الاعتراض أن تردوا البرهان المتقدم؟ هذا الاعتراض لا يرد البرهان المتقدم. بقي الاعتراض الثالث، جواب الاعتراض الثالث، هذا يحتاج إلى شرح يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.